بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو غاب المكفول انظر وبعد الحلول بمقدار الذهاب والإياب. هذه المسألة من المسائل الإجماعية عندنا في الجملة، وهي لو افترضنا في عملية الكفالة أن المكفول سافر إلى جهة ما أو ذهب إلى جهة ما أو غاب في بلد ما، فإن كان هذا البلد معروفا وغيبته معروفة وبالنتيجة معلوم موضعه أين، إذا طالب المكفول له الكفيل بإحضار المكفول ننظر أولا هل أن الكفالة حالة أو مؤجلة. إن كانت الكفالة مؤجلة قلنا يجب الانتظار إلى حين الأجل، لا يحق للمكفول له أن يطالب الكفيل بشيء قبل حلول أجل الكفالة. أما إذا كانت بعد الأجل أو كانت الكفالة حالة، أمهلنا الكفيل بعد الطلب المقدار الزمني الذي يمكنه من الذهاب إلى الموضع المعلوم والعودة. يعني لو افترضنا أن طبيعة الذهاب إلى هذا البلد الذي فيه المكفول تستغرق 3 أيام والعودة 3 أيام، نفترض أن هذا الرجل بحاجة إلى أسبوع من الزمان حتى ينفذ طلب المكفول له بإحضار المكفول. هذا الحكم عند بعض العامة نقاش فيه من جهة أن الإمهال بمقدار الذهاب والأياب إنما يكون في خصوص ما إذا كان المكفول في بلد فوق المسافة الشرعية، يعني يحتاج فيه إلى سفر، يحتاج الكفيل إلى مقدار معتد به من الوقت ليسافر. أما إذا كان دون المسافة الشرعية فلا يمهل، وهذا كلام خلاف المنطق الطبيعي للأشياء. نحن لا نقول يمهل بلا حد ولا قيد، وإنما يمهل بالمقدار. البلد اللي 10 كيلو له مقداره، والبلد اللي 1000 كيلو له مقداره. نحن في الفرض الألف القسم الأول من البحث نعلم موضع المكفول أين، افترضناه في الحجاز أو افترضناه في الشام أو افترضناه في مصر، نعلمه أين، ونعلم الزمن الذي يحتاجه هذا الإنسان للذهاب لإحضاره وكم يستغرق، فنعطيه بمقدار هذا الزمن. لو كنا نعلم أنه على بعد 10 كيلومتر من محل الطلب، أيضا نشوف هذا 10 كيلومتر كم تحتاج من وقت، نصف ساعة، ساعة، الحالة الطبيعية الأشياء، لقاه ما لقاه إلى آخر ما يمكن أن يقال. الشاهد أننا لا نستطيع اتخاذ أي إجراء من الإجراءين السابقين، الحبس أو المطالبة بالأداء، أداء ما على المكفول، إلا بعد هذه المدة. أما الطالب الآن تقول له بعد ساعة وين، أين من كفلت، يقول لك مثلا بحاجة إلى سفر، إلى روحة، إلى جي، راحت له ما حصلت، إلى غير ذلك من الأعذار التي يمكن أن تساق. فلا نستطيع أن نحبسه كما سبق سابقا أو أن نطالبه بأداء ما على المكفول على نحو التفير أو على نحو الترتب إلا بعد مضي هذه المدة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن لا نعرف موضعه، غاب لكن لا يعرف له موضع، شرد حصلت فيه فهرب. هل واحد نكلف الكفيل بإحضاره مهما يكون ويستمر الأمر بإحضاره إلى أن يتمكن من إحضاره، أو نكلفه بأداء ما عليه، أو نقول لا شيء عليه؟ يقول الشهيد الثاني رحمه الله لا شيء عليه. أما الإحضار الذي كلف به من خلال عملية الكفالة غير متمكن منه، أنه غير ممكن، ما معلوم وين حتى يحضر، صحيح، فلا نستطيع تكليفه بأمر غير مقدور. أما دفع البدل فهو بدل ما إذا كان قادرا على إحضاره ولم يحضر، ما كفل بالمال. هو الكفالة عقد شرع للتعهد بإحضار نفسه، وهو قد تعهد بإحضار هذه النفس. لما جينا إلى وقت التنفيذ ما ممكن لعدم معرفة المكان، فلا شيء عليه من ناحية الإحضار لأنه غير مقدور، ولا شيء عليه من ناحية التعهد بالمال لأنه بدل الإحضار، والإحضار بالنسبة له غير مقدور، والمال غير مكلف به. ولذا قال ولو غاب المكفول غيبة يعرف موضعه. هذا القسم الأول من البحث، موضع المكفول معلوم، انظر الكفيل بعد مطالبة المكفول له بإحضاره. هذا القسم يعني ألف في القسم الأول، وهو ما إذا كانت الكفالة حالة بمجرد أن يطالب بإحضاره المكفول له خلاص يجب إحضاره، هذا معنى الكفالة الحالة. وبعد الحلول إن كانت مؤجلة، أما إذا كانت مؤجلة فينظر بعد الحلول بمقدار الذهاب، يعني بعد حلول الوقت الذي أجلت الكفالة إليه ينظر لمقدار الذهاب إليه، أي ذهاب الكفيل إلى المكفول والإياب. فإن مضت المدة المقررة ولم يحضره حبس وألزم ما تقدم من التفصيل. القسم الثاني، ولو لم يعرف موضعه، غاب غيبة لا نعرف موضعه فيها، لم يكلف إحضاره، يعني لا نستطيع تكليف الكفيل بإحضاره لعدم إمكانه، كيف يحضر من مكان مجهول ولا شيء عليه؟ إن قلت لما لا يدفع البدل، قلنا لأنه لم يكفل المال ولم يقصر في الإحضار. لو قصر في الإحضار ألزمناه المال، لكنه لا قصر في الإحضار ولم يتكفل بالمال. سبق أن تحدثنا عن التسليم التام، وقلنا أن التسليم التام يقتضي تسليمه في المكان الذي حدد في العقد، يعني لو أن عقد الكفالة اشترط فيه الكفيل أو المكفول له أي الطرفين أن يكون الإحضار في العاصمة في البلد الفلاني، ووافق الطرف الآخر خلاص التسليم التام يكون بإحضاره في ذلك البلد الفلاني. أما إذا كانت الكفالة مطلقة من حيث التعيين من حيث المكان، يعني ما توافق على مكان، قالوا المنصرف كما سبق موضع العقد، وينصرف الإطلاق يعني فيما لو أطلق المتعاقدان اللي هم الكفيل والمكفول له العقد من دون تعيين مكان للتسليم، ينصرف إلى التسليم في موضع العقد برا بحرا جوا. قال لأنه المفهوم عند الإطلاق، يعني ليش هذا الانصراف؟ لأن مفهوم هذا الإطلاق هذا. خلاص ما في كلام، يكون تام ما دام قبل. قال ويشكل لو كان في برية، خب في عقد الكفالة كانوا صبار، أثناء عقد الكفالة كانوا مارين على بلد كلاهما يعلم عدم بقاء الثاني فيها، فهل نقول أن العقد منصرف إلى هذا المكان موضع العقد، قال ويشكو لو كان في برية أو بلد غربة قصدهما مفارقته سريعان. لكن لم يذكروا هنا خلافا كالسلم، فإن في السلم يمكن أن تقول ليست المسألة خلافية أيضا في موضوع السلم اللي هو السلف بتعبيرنا. أيضا لو أن مصب العقد كان مطلقا قالوا ينصرف إلى مكان العقد، وهناك لم يذكروا خلافا وهنا أيضا لم يذكروا خلافا، ونفس الإشكال متأتي هنا ومتأتي هنا، ولقائل أن يقول لم يذكروا هنا خلافا كالسلام، يعني أن في السلام خلافا لكنهم هنا لم يذكروا ذلك الخلاف، لكن الأصح لا العاد لا هنا ولا هناك. قال والإشكال يندفع بالتعيين، يعين مكان ويرتفع الإشكال. ولو عين غيره أي غير موضع العقد لزم ما شرط إلى خلاف، ما دام في العقد عينه مكان التسليم أحد الطرفين عين والآخر قبل خلاص لزم. قال وحيث يعين، قلنا أن التسليم يكون في البلد الفلاني أو يطلق ويحضره في غير ما عين شرعا، إذا أطلق طبعا المقصود به يصير مصب محل البلد محل العقد يعني عفوا، ويحضره الكفيل يعني الكفيل يحضر المكفول في غير ما عين شرعا لا يجب تسلمه، مو لا يجوز لا يجب، يعني بإمكان المكفول له أن يعتذر عن التسليم. وإن انتفى الضرر، هذه وإن بعد إشارة إلى خلاف الشيخ الطوسي رحمه الله، الشيخ الطوسي يقول بالنسبة إلى الزمان والمكان، مو بس بالنسبة إلى المكان كلام الشيخ الطوسي، يقول لو عينا زمانا ومكانا الخميس في المنطقة الفلانية ثم جاء به يوم الأربعاء في منطقة أخرى شاهد كان تعرف الصاحب وكان الضرر منتفيا من استلامه، يعني ماكو مشكلة لو استلمه في ذلك الوقت وجب عليه أن يستلمه كلام الشيخ. هنا يقول وإن انتفى الضرر ما دام جاب في غير ما عين لا يجب استلامه، وإن لم يكن هناك ضرر لا يجب تسلمه وإن انتفى الضرر. ولو قال الكفيل، مسألة هذه طبعا منفصلة يعني المصير نقطة، جينا إلى اليوم المحدد للكفالة فقال المكفول له للكفيل أحضر المكفول، فقال الكفيل للمكفول له لم يكن لك على المكفول حق حال الكفالة، فبالتالي أنا لا يجب علي أن أحضره. هذا الناتج ماذا؟ يعني الناتج بطلان الكفالة، لأن الكفالة شنو هي أساسا؟ التعهد بإحضار هذه النفس لوجود حق على هذه النفس عند المكفول له، فلما المكفول إلى جاء وقال الكفيل أحضره الكفيل قال لا أصلا ما كان عندك حق، لم يكن لك حق على ذلك الشخص حين كفالتي له. فنقدم قول من، يعني في الواقع هنا أكو دعوة وأكو إنكار، من المدعي ومن المنكر؟ خب احنا نقول على أي أساس احنا سألنا من المدعي؟
الكفيل هو المنكر،
الكثير منكر. وين الأصل في المقام؟ دائم شوفوا انتو حتى دائما تستكشفوا القول قول من قال الأصل في المقام شنو
موجود
في صحة أصل الصحة، اكو عقد ما دام اكو عقد في البين فأكو أصالة صحة، أصل الصحة يوافق قول من المكفول له، فيكون قوله مع يمينه، قوله موافق للأصل، يعني أن المكفول له يدعي صحة الكفالة، والكفيل يدعي له أن الكفالة كانت باطلة. خب في الصحة والبطلان الأصل شنو في العقود؟ الصحة. فيكون قول المكفول له موافقا للأصل وقول الكفيل مخالفا للأصل، فنقبل قول المكفول له مع يمينه. ولو قال الكفيل حين طالبه المكفول له بإحضار المكفول لا حق لك على المكفول حالة الكفالة، يعني حين كفلته لم يكن في ذمته شيء لك، وبالتالي الكفالة باطلة فلا يلزمني إحضاره، نقول فالقول قول المكفول له مع يمينه، يعني هذا إذا لم يكن لدى الكفيل بينة على ما يقول. طبعا ليش القول قول المكفول له؟ لرجوع الدعوة أي دعوة الكفيل إلى صحة الكفالة وفسادها، فيقدم قول مدعي الصحة لأصالة الصحة. وحلف المستحق، إذا توجه اليمين على من؟ على المكفول له اللي هو المستحق، يقابله الغريم والكفيل. المستحق وهو المكفول له حلف، وحلف المستحق وهو المكفول له لزمه إحضاره. لزم من؟ لزم الكفيل إحضار المكفول. فإن تعذر، تعذر الإحضار، هل يثبت الحق اللي هو افترض الدين في المقام؟ هل يثبت بذلك الحلف السابق؟ قال لا، الحلف السابق كان في دعوى صحة الكفالة وعدمها، فلما لم يكن لدى الكفيل اللي هو المدعي لفساد الكفالة ما كانت لديه بينة، توجهنا بالحلف على المكفول له، فلما حلف ثبتت الكفالة وثبت وجوب الإحضار على الكفيل، بس هذا الحلف لا يثبت الدين في ذمة المكفول، هذا موضوع ثاني. فإن تعذر لم يثبت الحق بحلفه السابق، لأنه أي الحلف السابق لإثبات حق يصحح الكفالة ويكفي فيه توجه الدعوى. زين، نعم لو أقام بينة بالحق رفع دعوى جديدة اللي هو المكفول، المكفول له، وأثبت بالبينة أن له في ذمة الغريم المكفول كذا من المال خلاص ألزمه. نعم لو أقام بينة بالحق وأثبته عند الحاكم ألزم الكفيل به لهذا الحق تماما. فلكي نطالب الكفيل في المقام بالإحضار بعد تعذر الإحضار بالأداء لابد من وجود بينة تثبت الحق.
لو هذا المكفول له ما عنده بينة
على الحق،
على الحق تكون الكفالة
لإحضار بس، فإن تعذر خلاص
يحضره لشنو؟
حتى يستوفي حقه منه.
ففي حق
احنا ما نشغل في حق او ما في حق، الكلام هذا الكفيل ما الذي يجب علينا فيه؟ الإحضار. أنكر الكفالة أو أنكر في واقع الأمر وجود حق يستدعي الكفالة، فبحلف المكفول له تثبت الكفالة، أما ما يثبت الحق فيجب عليه الإحضار. تعذر الإحضار خلاص ما إلى شيء. نعم لو أقام بينة، أنت تقول شلون يثبت حقه حتى لو هذا الكفيل ما ادعى شيء وراح جاب له المكفول، كيف يثبت حقه لديه؟ لازم يكون هو عنده طريقة للإثبات. لو أنكر ذاك وش يسويه؟ ما نأخذ بالإشارات، لازمها صح، بس يقدر ينكر. نعم لو أقام بينة بالحق، يعني أقام المكفول له بينة بالحق الثابت له في ذمة المكفول وأثبته عند الحاكم ألزم به الكفيل كما مر. طبعا ولا يرجع به الكفيل على المكفول، ليش؟ لاعترافه ببراءة ذمته وزعمه بأنه مظلوم. يعني هذا الكفيل الآن يدفع من جيبه بس ما يقدر يرجع على المكفول، لأنه هو اللي ادعى في أول الأمر أن الكفالة لم تكن صحيحة وأنه لم يكن في ذمة المكفول حق. وكذا، يعني وكذا يؤخذ قول من؟ المستحق المكفول له ويحلف لو قال الكفيل له للمكفول له أبرأته من الحق أو أوفاكه. لما جاي طالب بإحضار الكفيل المكفول قال الكفيل له أنت أبرأته أساسا من الحق الذي لك في ذمته أو أعطاك إياه أو فاكه. أيضا نقدم قول من؟ لا المقصود أنه بهذا المعنى أن الكفيل ادعى أن المكفول قد وفى أو أن المكفول له قد أبرأ الذمة، كلا الأمرين على خلاف الأصل، سواء الإيفاء الأصل عدمه، الإبراء الأصل عدمه، فيكون القول قول من؟ المستحق وهو المكفول له مع يمينه أيضا. وكذا أن يكون قول المكفول له مقدما لو قال له الكفيل أبرأته من الحق أو أوفاكه. ليش قوله مقدم؟ لتوافق قوله مع الأصل لأصالة بقاء الحق. ثم إن حلف المكفول له على بقاء الحق، جئنا إلى هذه الدعوة الثانية لما الكفيل قال للمكفول له أبرأته أو وفى، قلنا أن قول المستحق يقدم مع يمينه أقسم أن حقه لا يزال باقيا. ثم إن حلف المكفول له على بقاء الحق برئ من دعوى الكفيل، برئ المكفول له من دعوى الكفيل ولزمه أي الكفيل إحضاره. فإن جاء بالمكفول راح جابه فادعى المكفول البراءة أيضا، قال إيه صح الذي قاله الكفيل سليم، أنت أبرأتني أو وفيتك، نكتفي بالحلف السابق؟ لا، مسألة جديدة هذه بعد. الآن دعوة من قبل المكفول بأنه قد وفى أو أبرئ، فلا ينفع الحلف السابق. فإن جاء بالمكفول فادعى البراءة أيضا لم يكتف باليمين التي حلفها المكفول له للكفيل، لأنها أي اليمين السابقة الأولى كانت لإثبات الكفالة، وهذه دعوة أخرى. وإن لزمت تلك بالعرض، يعني لزمت هذه الدعوة الأخرى الثانية الأولى بالعرض. ليش تلزمها بالعرض؟ لأنه هذه إذا ثبت الدين أو إذا ثبتت الكفالة يلزمها، إذا ثبت الدين عفوا يلزمه الكفالة، صحة الكفالة. فإذا الحلف الثاني تم حلف على أنه لم يسدد، الكفالة تكون صحيحة صح؟ لأن الكفالة قائمة كانت على أساس وجود الحق. فالآن هذا المكفول يقول الحق ما أخو أبرئت وفيت، فإذا حلف المكفول له ثبت الدين ولزمه بالعرض، صحة الكفالة في السابقة.
يعني إذا كانوا موجودين اثنين الكفيل والمكفول على طول هو الدعوية المكفول
حسب القول، اثنين هم عندهم دعوة ولا واحد عنده دعوة؟
اثنين هم ينكرون، هم ما في.
فقصدك هل أن يمين واحدة تكفي لإثبات الدعوين؟
ايه.
نعم. إذا الأولى مو الكف مو الثاني عفوا إذا الثانية مو الأولى. نعم، لأنه عدم الكفالة مبتني على عدم وجود الحق، فإذا ثبت وجود الحق تثبت الكفالة. لأنها كانت في إثبات الكفالة، وهذه دعوة أخرى، وإن لزمت تلك بالعرب فلو لم يحلف المكفول له الذي في كلا الدعوة يعني لم يحلف ورد اليمين على الكفيل، أي على الكفيل يعني في الدعوة الأولى، فحلف الكفيل برئ من الكفالة، لكن والمال بحاله لا يبرأ المكفول منه، ما لها رب، الكفالة انتفت في لحاظ أن المكفول له نكل عن اليمين وردها، فإذا حلف الطرف الآخر اللي هو الكفيل برئت ذمته من الكفالة، لكن يبقى المال.
لا وجود للحق،
لأنه الحق في ذمة ذاك وفي ذمة هذا، لا وجود للحق إذا ثبت عدم صحة الكفالة على أساسه. خب نقبل كلامه لأنه هو طرف الكفالة، بس ثبوت الحق وعدمه لازم الطرف الآخر. لاختلاف الدعويين كما مر، ولأنه اللي هو صاحب الغريم يعني اللي هو المكفول لا يبرأ بيمين غيره اللي حلف الكفيل، فكيف يبرأ المكفول؟ يبرأ الكفيل من الكفالة، أما المكفول لا يبرأ من الحق. نعم، لو حلف المكفول اليمين المردودة على البراءة، لا أساسا الدعوة كانت قائمة على البراءة اللي هو بين الكفيل أو عفوا بين المكفول والمكفول له. المكفول حلف على براءة الذمة بعد أن رد عليه اليمين المكفول له بصورة طبيعية تنتفي الكفالة، لأن قلنا هذه لازمها لازم هذا. نعم نعم، لو حلف المكفول اليمين المردودة على البراءة برئ معا الكفيل والمكفول لسقوط الكفالة بسقوط الحق، كما لو أداه لو أدى الكفالة يعني المال المترتب على الكفالة مو تنتفي الكفالة. إذن عندنا يمين مردودة إلى المكفول وعندنا يمين مردودة إلى الكفيل، اليمين المردودة إلى الكفيل تنفي الكفالة ولا تنفي الحق، أما اليمين المردودة على المكفول تنفي الحق والكفالة لأن الكفالة مترتبة على الحق أساسا. وكذا في اليمين المردودة لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف برئ معا، لأن احنا عندنا حالتين بعبارة أصح ثلاث حالات. لما نقول يا مولانا أنت المنكر الذي يوافق قوله الأصل فالقول قولك مع يمينك، قال ما أحلف، الحالة الأولى أن يقول أحلف فيثبت حقه، الثانية أن يرد اليمين يعني يقول ما أحلف ويرد اليمين على، الثالثة أن ينكل يعني لا يحلف ولا يرد. وقد سبق من المصنف أن النكول عنده أو الشهيد الثاني على أقل التقادير النكول عنده بحكم اليمين المردودة. ونكل المكفول له مو رد اليمين، نكل عن اليمين عن يمين المكفول فحلف المكفول برئ معا، نفس الكلام يصير. متى
يعني ما
يثبت الحق، يثبت الحق. نعم. مسألة، هل يمكن أن يتكفل اثنان بواحد؟ نعم، يعني جنابك والأخ تريدان كفالة واحد من الناس، لا إشكال في صحة ذلك. لكن السؤال، هل يكفي تسليم أحدكما عن الاثنين أم لا؟ يعني إجينا إلى الأجل المحدد، أحد الكفيلين جاء بالمكفول إلى المكفول له وسلمه تسليما تاما، هل تبرأ ذمة الكفيل الآخر أم لا تبرأ إلا بأن يحضره معه؟ أو نفصل ونقول أن النية ماذا كانت؟ هل كانت نية تسليم مطلق أو تسليم عنه وعن شريكه في الكفالة؟ قال ولو تكفل اثنان زيد وعمر بواحد ببكر كفى تسليم أحدهما إياه تاما، المهم أن أحدهما يسلم المكفول تسليما تاما. ليش يكفي؟ لحصول الغرض. احنا اذا سبق وان قبلنا تسليم نفسه او تسليم الاجنبي له بطريق اولى، لازم نقبل تسليم احد الشريكين، ونفس التعليل هو هو حصول الغرض، كما لو سلم نفسه او سلمه اجنبي يسقط عن الاخر. وهل يشترط تسليمه عنه وعن شريكه؟ انتوا اللي تقولوا يكفي تسليم احدهما مطلقا او لا، بشرط ان ينوي ان هذا التسليم عنه وعن شريكه. وهل يشترط تسليمه عنه وعن شريكه ام يكفي الاطلاق؟ قولان اجودهما الثاني، حتى لو سلمه بلا نية عنه وعن شريكه، وهو الذي يقتضيه اطلاق العبارة كفى تسليم احدهما من دون هذا القيد، يعني بنية نفسه وشريكه، معناه أنه يكفي الإطلاق. وكذا القول في تسليم نفسه وتسليم الأجنبي له. الشارح يقول، قصدي المعلق، أي وكذا يكفي في سقوط الكفالة لو سلم المكفول نفسه أو سلمه أجنبي إلى المكفول له. وبهذا كلام مار، ليس المراد هنا. وكذا القول في تسليم نفسه وتسليم الأجنبي له، يعني يكفي إطلاق التسليم وإن لم يكن بنية التسليم عن ذلك الكفيل. يعني إجا سلم نفسه مو نيابة عن الكفيل، الأجنبي سلمه ليس نيابة عن الكفيل، أيضا يكفي لحصول الغرض. وإلا موضوع سقوط الكفالة لو سلم المكفول نفسه أو سلمه أجنبي مار، وليس هذا مورده. وقيل، والقائل الشيخ ابن حمزة والقاضي، لا يبرأ مطلقا، مطلقا ما دام سلمه أحدهما لا يكفي، سلمه مطلقا أو سلمه بالنية أيضا لا يكفي. الشيخ هذا رأيه، يقول ليش لتغاير الحقين، هذا حق وهذا حق، أكو حق على هذا ككفيل أن يحضره وأكو حق على ذاك ككفيل أن يحضره، فإذا أحضره أحدهما لا يعني انتفاء الوجوب عن الآخر وإن سلمه بنية نفسه وشريكه. هذا معنى مطلقا. وقيل لا يبرأ مطلقا، يعني سواء سلمه تسليما مطلقا أم سلمه تسليما بالنية عن نفسه وعن شريكه. ليش شيخنا قال؟ لتغاير الحقين وضعفه ظاهر. الحق واحد في المقام، وهو وجود هذا المكفول، فقد وجد. تقول واش
يمكن يكون كان ذا خطة المداهة الثانية، يمكن فقدة الإعلان،
نعم
عند غرض
هذا. قالت الأستاذ في حواسي تحت فاره ساندو بيها الشيخ الطوسي، هسه تقول وش الفائدة بين القولين؟ كنا من أنصار الشيخ الطوسي كجنابكما أو كنا من غير ذلك؟ قال لو هرب بعد تسليم الأول، سلمه الأول فهرب على قول الشهيدين خلاص بعد ما يطالب أحد تسليم تام، على قول الشيخ والقاضي وابن حمزة لا يطالب الثاني يقول يجيب انت بعد حقك أو يتركه يقول له روح ويصاحبه يقول له جيب هذا. وتظهر الفائدة لو هرب بعد تسليم الأول، وين جواب لو افهمها انت بعد ما عنده وقت الشهيد الثاني حتى يقول له الجواب ما لو شم. زين العكس، تكفل واحد لاثنين، طبعا بواحد يعني اثنين يطالبان واحدا بمال، واحد تكفل لهما باحضاره، يكفي تسليمه لاحدهما هنا؟ لا. ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه اليهما معا. ليش؟ قال لان العقد الواحد هنا بمنزلة عقدين، مثل ما واحد عليه دين لاثنين وتجي انت تقول انا ضامن لدينه، يعني دين لاثنين، لان العقد الواحد هنا وهو الكفالة بمنزلة عقدين، عقد مع هذا باحضاره وعقد مع هذا باحضاره، كما لو تكفل لكل واحد على انفراده او ضمن دينين لشخصين طبعا عن شخصين فأدى دين أحدهما فإنه لا يبرأ من دين الآخر بخلاف السابق. يعني لا، هذا صار ذمة واحدة، كلام عن ذمتين. إذن يتبين الفرق بين هذا والفرع السابق. بخلاف السابق فإن الغرض اللي هو أن تتكفل أو أن يتكفل اثنان لواحد، الغرض كان حضوره وقد صار الواحد من الاثنين احضره، هنا لا، حضوره امامهما فلا بد من احضاره مرتين تسليمه لهما. بخلاف السابق فان الغرض من كفالتهما للواحد احضاره فقد حصل في الفرض السابق. يعني صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.